بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، حياكم الله أيها الأحبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. بداية، أيها الأحبة، نشكر الأخوة في جمعية الحد الخيرية المتمثلة بلجنة الدعوة والإرشاد على تنسيقهم وتنظيمهم وترتيبهم مثل هذه المجالس. كذلك الشكر موصول للأخوة القائمين على هذا المسجد المبارك. سينتظم الحديث في هذه المجالس بشرح كتاب مهم، هو كتاب حصن المسلم في الأذكار. هذا الكتاب أيها الأحبة تكمن أهمية الاهتمام به وتعاهده ومعرفة ما فيه من أسرار وفوائد وثمار ومنافع لصغر حجمه، ولأن الله سبحانه وتعالى قد طرح فيه البركة وكتب لهذا الكتاب القبول. فمع صغر حجمه ومع ما يحتويه من الأحاديث المتعلقة بأذكار اليوم والليلة والحاجة الماسة للمسلم بأن يتعاهد هذه الأذكار، لأن ذكر الله عز وجل عبادة عظيمة مع أنها لا تحتاج إلى جهد كبير، ولكن هذا الكتاب يحتاج إليه كل الناس، يحتاج إليه العالم والعامي، ويحتاج إليه الكبير والصغير، الرجل والمرأة، الحرفي والتاجر، والغني والفقير، جميع فئات المجتمع يحتاجون إلى هذا الكتاب. ومعظم الناس يحفظون ما فيه من أذكار ويرددونها، ولكن قل من يتفطن ومن ينتبه لما فيها من مدلولات عميقة ولما فيها من ثمار كبيرة وللأثر الإيماني والتربوي المتعلق بهذه الأذكار والأحاديث. لأن الغاية من ذكر الله عز وجل هي ديمومة الصلة بين العبد وربه، وهذه غاية جل العبادات. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال: ولذكر الله أكبر. أي ذكر الله غاية وثمرة أكبر وأعظم من مجرد أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذا الكتاب على صغر حجمه إلا أنه ترجم لعديد من اللغات وطبع العديد من الطبعات، حتى لا يكاد يخلو مسجد أو متجر أو منزل منه لكثرة وعظم فائدته. والكتاب هذا الذي معنا يعني يمكن الطبعة 142، فانظروا إلى حجم هذه الفوائد وحجم القبول الذي وضع لهذا الكتاب، وما ذلك إلا لصدق مؤلفه رحمة الله عليه، وهو الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني، أو ما له من خبيئة عند الله سبحانه وتعالى. لما نزل قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يقول ثوبان مولى النبي عليه الصلاة والسلام: كنا في سفر فقال بعض الصحابة: لو علمنا المال الذي فيه خير فنتخذه. يسألون يقولون: أي المال أفضل من الذهب والفضة بعد نزول هذه الآية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفضله، أي أفضل المال، لسان ذاكر وقلب شاكر وامرأة مؤمنة تعينه على الإيمان. يقول هذا أفضل المال، والحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني. أيها الأخوة، لابد أن نعي أن ترداد هذه الأذكار بدون تمعن وبدون تأمل وبدون إعمال فكر وبدون معرفة الغاية من هذا الذكر ومناسبة هذا الذكر والثمرة من هذا الذكر بحسب المناسبات التي تقال. تسمعون وتجدون إنسانا يريد أن يسافر من بلد إلى بلد آخر لفعل المعصية، وهذا كثير. فإذا صعد في الطائرة، ما إن استقر في الطائرة، فإنه يقول دعاء السفر. ومما في دعاء السفر: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا إيش؟ البر والتقوى. وهو ذاهب إلى إيش؟ إلى معصية، ويقول في الدعاء: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. فهل هذا متناسب؟ لذلك معرفة المعاني وتأمل ثمار ومفردات الأذكار يرقق القلب ويشرح الصدر ويريح النفس ويوجه الإنسان للخير الذي أريد منه جراء هذه الأذكار. لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى، هذه العبادة العظيمة، تتميز وترقى عن غيرها من العبادات بمزايا وخصال وخصائص خمس. ذكر الله تتميز عن غيرها من سائر العبادات بخصائص كثيرة، أبرزها خمس خصائص. الأمر الأول أن كل عبادة محددة بزمان ومؤقتة بوقت، كالصلاة لها وقت والصيام له وقت والحج له وقت وسائر العبادات، إلا ذكر الله سبحانه وتعالى غير محدد بوقت. لذلك ورد في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ذكر لهم استغراق أوقاتهم بذكر الله عز وجل. لذلك يقول محمد بن كعب القرضي، يقول: لو رخص لأحد أن يترك ذكر الله لرخص لزكريا عليه السلام. زكريا عليه السلام لما سأل الله عز وجل الولد وأراد آية وعلامة على بدء الحمل، فأعطاه الله سبحانه وتعالى آية عجيبة، قال: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. الآية أن لسانه سيتوقف عن الكلام، هذه المعجزة والآية والعلامة. قال: مع ذلك، قال: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ويكمل كذلك يقول: ولو رخص لأحد في ترك ذكر الله لرخص للذين يقاتلون في سبيل الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه أصعب اللحظات التي يحتاج الإنسان أن يستعد للقتال، مع ذلك ما رخص لهم بترك ذكر الله سبحانه وتعالى. الخصيصة والميزة الثانية أن جميع العبادات لها مقدار ولها صفة ولها وصف ولها هيئة ولها حالة، إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. أمرنا الله بكثرة ذكر الله، قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. وذكر من صفات المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس، قال: ولا يذكرون الله إلا قليلا. فإذا أهل الإيمان الذين يذكرون الله كثيرا. لذلك لما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، قال: سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. المفردون أي الذين تفردوا بذكر الله عن غيرهم، تفردوا بهذه العبادة بالإكثار من ذكر الله، أو هم الذين تفردوا وتميزوا بتوحيد الله وإفراده بالذكر. قال سبق المفردون، سبقوا بالأجر والثواب والفضل والفلاح. لذلك لما سئل أبا مسلم الخولاني، سأله أحد الأشخاص وقال له عظني أو انصحني، قال له اذكر الله تحت كل شجر أو حجر، قال له زدني، قال له اذكر الله حتى يحسبك الناس من كثرة ذكر الله أنك مجنون. وكان كثير الذكر أبو مسلم الخولاني رحمه الله، فرآه رجل يكثر ذكر الله فقال لأصحابه أصاحبكم مجنون؟ فسمعه فقال له يا ابن أخي والله ليس هذا بالجنون، إنما هذا علاج الجنون، لأنه كان يكثر من ذكر الله عز وجل. الميزة والخصلة الثالثة التي يتميز بها ذكر الله عن سائر الطاعات والعبادات، أن كل عبادة يحتاج الإنسان أن يستعد وأن يتهيأ لها قبل أدائها. كالصلاة يتهيأ لها العبد بالوضوء والصيام بالسحور والحج بالسفر والمال وهكذا، إلا ذكر الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى استعداد، بمجرد أنك تنوي وتحرك لسانك حركة خفيفة وتذكر الله عز وجل وتحصل على الأجر إن شاء الله. الخصلة والميزة الرابعة أن جميع العبادات فيها تعب وفيها مشقة، إلا ذكر الله بلا تعب وبلا مال وبلا جهد وبلا مشقة استطيع أن تذكر الله سبحانه وتعالى وأنت جالس وأنت ماشي في السفر والحضر في السيارة في الانتظار في البيت خارج البيت في المسجد خارج المسجد، لا يوجد مشقة في ذكر الله. الصفة والميزة الخامسة التي تتميز بها عبادة الذكر عن سائر العبادات والطاعات، أن العبادات جميعا بمجرد موت الإنسان فإنها تنقطع عنه مباشرة، إلا ذكر الله. ذكر الله عز وجل يبقى مع المؤمن في الجنة يوم القيامة. ذاك يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث جابر يصف أهل الجنة ويقول يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس، وفي رواية يلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس، ولكن هذا التسبيح وهذا الذكر وهذا التحميد في الجنة ليس من باب التكليف، وإنما تلذذا، لأنهم ذاقوا طعم الإيمان وحلاوة الإيمان وذاقوا لذة الذكر في الدنيا فبقي معهم يوم القيامة. ذاك يقول شيخ الإسلام ما خلق القلب إلا لذكر الله، يقول ما خلق القلب إلا لذكر الله. ويقول مالك بن دينار ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله، أعظم نعيم في الدنيا وكذلك يبقى معهم في الآخرة. وقد أثبت الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن عن أهل الجنة، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، هذه كلها في الجنة. ومن دعاء أهل الجنة تحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، هذا كله في الجنة. إذن العبادة الوحيدة التي تنتقل معك إلى الدار الآخرة هي ذكر الله. ذاك أيها الأحبة نحن مأمورون بالإكثار من ذكر الله، ووالله الذي لا يكثر من ذكر الله على سهولة الذكر وانعدام الجهد والابتعاد عن المشقة وعظم الأجر فهو محروم ومخذول ولم يوفق لهذا الخير العظيم. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عظيم في فضيلة الذكر من حديث أبي الدرداء في جامع الترمذي وصححه الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. تأملوا هذه الفضائل والمزايا والخصال الخمس التي جمعت في هذا الحديث. قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم. إذن الذكر هو من أفضل وأخير الأعمال. قال: وأزكاها عند مليككم، هنا متعلق بنقاء وصدق وإخلاص وطهارة الفعل، أي متعلق بذات العمل. وأزكاها عند مليككم، قال: وأرفعها في درجاتكم، درجات عالية للذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال: وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. والإنفاق في سبيل الله من أعظم العبادات والطاعات، الذكر أفضل منه. قال: وخير لكم حتى من الجهاد في سبيل الله، تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، أي أفضل من الجهاد والشهادة. قال: ذكر الله. ولما جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث في مسند أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن الأعرابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، لقد كثرت علي شرائع الإسلام، فأنبئني بشيء أتشبث به منها. قال: العبادات كثيرة، فأنبئني بشيء من هذه أتشبث به، أتمسك به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ذا كان شيخ الإسلام رحمه الله يتزود بالذكر. وذات يوم ينقل عنه ابن القيم يقول: صلى صلاة الفجر وجلس يذكر الله إلى قبيل منتصف النهار، يعني قبيل صلاة الظهر، ثم التفت إلينا وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى هذا الغداء لخارت قوتي. لأن القلب بحاجة إلى الذكر الذي هو حياة القلوب، كما أن الجسد بحاجة إلى الطعام والشراب. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك أيها الأحبة، هذا كتاب عظيم، وسترون الفضل والنفع والأجر الكبير من الله سبحانه وتعالى بأفعال يسيرة. يوميا كم نضيع من جبال الحسنات نتيجة لتفريطنا بما أمرنا الله سبحانه وتعالى به في هذا الكتاب. إن شاء الله سنبدأ بشرح المقدمة وبعض الوقفات مع الفوائد والثمار العملية والإيمانية والتربوية التي تعود علينا بالنفع، لنتذاكر في هذا الكتاب المهم القيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.